الشاعر في الامر الثاني عبرنا عنه بالاضطرار، يعني عند عدم التمكن من الامتثال الامر الواقعي، اخذ في موضوع عدم التمكن. الامر الثانوي من الامر الظاهري اخذ فيه عدم العلم الجهل، فاحد الامرين ماخوذ فيه قيد عدم التمكن، والاخر اخذ فيه قيد عدم العلم وهو ظاهر. ما يرتبط بالامر الثانوي عدم التمكن، قلنا اولا في قضيتين، امتثال الامر الظاهري يسقط الامر الظاهري او لا يسقط الامر الظاهري، لانه يسقط الامر الظاهري بلا اشكال، لان اسقاط الامر بالامتثال، فبالامتثال يتحقق الاسقاط بلا اشكال، وما في توقف ولا تامل ولا تردد في هذا المجال. فلو قال صلي مع تيمم وانا صليت مع تيمم، نفس الامر بالتيمم يسقط او لا يسقط بعد الاتيان بالعمق بلا اشكال يسقط، هذا ما في كلام. ولازمية السقوط الإجزاء المعلم الإجزاء، لازمية الإجزاء هذا أمر واضح، هذا أمور واضحة. الامتثال للأمر الثانوي يوجب سقوط الأمر الثانوي، واضح. الإجزاء بعد الامتثال للأمر الثانوي بلا إشكال مدرك، هذا ما عندنا مشكلة. إنما السؤال أنه بعد ارتفاع المحذوف، يعني بعد ما كان غير متمكن يصير متمكن، عندما يصير متمكن هل لا بد أن يستنهض الأمر الأول الواقعي، أي يكون متمكنا من الاتيان بالأمر الواقعي؟ في الأمر الواقعي فرض المؤذة الصلاة مع وضوءه، إذا مرة داخل الوقت مرة خارج الوقت، فأكون متمكن. فإذا كنت متمكن لا في الأمر الذي نهض من جديد، هل لا بد بلحاظ الماضي لا بلحاظ المستقبل، بلحاظ المستقبل قبل لا بد الاتيان بالصلاة مع وضوء، لحاظ الماضي هل لا بد من الاتيان من الإعادة والقضاء أم لا؟ هذا كان محل السؤال. فحاصل السؤال إذا شنو بعد القرار عن قضيتين، مسألة الامتثال للأمر الثانوي يسقط الأمر الثانوي، مسألة الإجزاء أمر المطلوب متفرع على الامتثال. بالنسبة للأمور المستقبلية ما عندنا سؤال، إنما سؤالنا كله لحاظ الأمور الماضوية من الإعادة والقضاء، عندما كان حينما كان غير متمكن الآن صار متمكنا، لتمكني لا بد أن يجبر ذلك أم لا؟ قلنا ثلاث نقاط نتحدث فيها، دائما نجد سريع حتى أطبق. النقطة الأولى أنه علماءنا على ماذا قالوا؟ قلنا هناك إجماع على ماذا؟ على الإجزاء في الأوامر الثانوية، هذا قلنا. القاعدة العقلية ماذا تقتضي؟ قلنا القاعدة العقلية تقتضي أنه عدم الإجزاء، ليش؟ لأنه هذا الذي أتيت به ناقص، والمطلوب منك الكامل، وعدم التمكن من الإتيان بالكامل، وإن سوغ لك الإتيان بالناقص، لكن بعد ارتفاع المانع لا بد من الإتيان بالكامل. كنا مثلك قلت لك انا اطلب واحد اطلب فلوس مبلغ من المال مليون دينار، قلت لك اجيبه بالطريق، اتهمت اذا اجيب مليون يقتلوني، بس معزون اجيب 500، راح اجيب 500 وجيت، ليش جبت 500؟ انا ما متمكن من الاتيان بالمليون. طب الان بعد ما جبت 500 بعد كم يوم الحمد لله تامن الطريق، وانا لابد من المطالبه بالباقي او يسرق الباقي لان غير متمكن وانتقلت بهذا المطلب، يقول لا لابد من المطالبه بالباقي، ليش؟ لأن الناقص لا يجزي عن الثاني، هذا بلحاظ الأمر العقلي. بعد هذا المثل عندنا مشكلة، شنو كانت المشكلة؟ طب احنا اكو تحافظ صار، تحافظ بين من ومن؟ بين التصرف العقلي وبين التصرف الصادم من علمائنا، فإن العقل يدعو إلى عدم الإجزاء، بينما العلماء أكثر بماذا؟ بالإجزاء. فذكر المرحوم الشيخ المؤلف أربع وجوه لتبرير هذا التحافظ، لماذا حكموا بماذا؟ بالإجزاء، مع أن القاعدة تقتضي عدم الإجزاء. شنو كانت الأمور الأربعة؟ الأمر الأول كان على أساس نسبة التشهيد، الأمر الثاني على أساس نسبة الإطلاق المقامي، بعد بينت أنا بس أمضي عناوين، الأمر الثالث كان على أساس نسبة أن موضوع القضاء هو الفور، والأمر الرابع طبعا هذا بلحاظ القضاء بلحاظ الأداء، أنا ما بينت فلت عنه، بس بالتطبيق أشوفها بعد ما صحت مسألة جواز المبادرة أشير إليه. والأمر الرابع الأصل العملي يقتضي البراءة، ولأجل هذه الأمور الأربعة أو بعض هذه الأمور الأربعة نرى أن علماءنا في بحث الأوامر الثانوية قالوا بالإجزاء. أقول
بس عندي مطلب بقي هذا في المسألة حتى أطبق. أقول هذا الذي تحدثنا به من أن الإجماع قائم على الإجزاء وأن العقل يقتضي عدم الإجزاء، ولكن لأحد هذه النقاط الأربعة أو بعض هذه النقاط الأربعة أو أكثر من نقطة قلنا بالإجزاء، كل هذا بحسب القاعدة الأولية. وربما نحن في لحاظ بعض الفروع من المسألة لا نقول بالإجزاء، ربما إذا دلنا الدليل الخاص على عدم الإجزاء في بعض الفروع من المسألة فهذا لا يعد نقصا على ما قلنا ولا يعد ردا لنا. الواحد يحاول أنه يحصل على رواية أو فتوى لفقيه من الفقهاء في قضية من القضايا الثانوية ويقول أنه الفقهاء هنا في هذا المورد الخاص لا يقولون بماذا؟ بالإجزاء. شلون دعت أن الإجماع قائم على ماذا؟ الإجزاء. جواب احنا بنتكلم بلحاظ الطابع العام لا بلحاظ ما لو كان هناك موارد خاصة ودلت بعض الروايات الخاصة في الموارد الخاصة على عدم الإجزاء. فنفس العلماء الذين هم أفتوا بالإجزاء هم أيضا التزموا في بعض تلك الموارد الخاصة لوجود الأدلة الخاصة التي استدعت ماذا؟ استدعت الإجزاء. فدعوى أن العلماء أفتوا بالإجزاء في الأوامر الثانوية هذه الدعوة مو معنى أنها غير قابلة للتخصيص في الموارد الخاصة التي دل دليل الإشكال على عدم الإجزاء، وإنما نقول القاعدة الأولية في كل مورد نشك فيه بالإجزاء أم عدم الإجزاء في الأوامر الثانوية نقول بالإجزاء، وذلك لحكم الإجماع وذلك لحكم الإجماع، وإن كان هذا الإجماع على خلاف القاعدة لكن وجه بنحو لا يصطدم ولا يتنافر مع القاعدة. هذا كل ما عندنا خلاص طبق لكم بشكل سريع حتى أدخل في البحث الآتي. البحث الآتي في ثراء علمي مصطلحات علمية دقيقة، وأساسا البحث الآتي إن شاء الله أنبين من مرحوم الشيخ الأنصاري على إعلام أنا مستلف مغافل يقول ولادة علم الأصول تولد من البحث الثاني. أساس علم الأصول شلون تولد من البحث الثاني؟ يقول أهم مسألة في علم الأصول هي المسألة الثانية. أطبق لك إياها بشكل سريع حتى نصل إلى البحث الآخر إن شاء الله تعالى. الباب الثاني، عنوان الباب الثاني غير المستقلات العقلية مقابل المستقل العقلي، تمهيد يريد هذا التمهيد. عنوان التمهيد ما الفارق بين المستقل العقلي وغير المستقل العقلي؟ فقلنا المستقل العقلي ثلاثة مقدمات من قراءة عقلية وغير المستقل العقلي المقدمة الأولى فرعية أما الباقي عقلي، وقلنا أنه المهم هو المقدمة الثانية الذي سميت المقدمة الثانية الملازمات، وأما المقدمة الثالثة وهي الحجة فموكولة إلى المقصد الثالث من الكتاب. أما المقدمة الأولى في غير المستقل العقلي فهي شرعية على العادة. تمهيد، سبق أن قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية شنو تعريفه؟ ما لم تكن جميع مقدمات العقلية، وهو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة بل يستعين بلحاظ المقدمة الأولى لحكم شرعي، يعني برواية كما أو آية كما لو قلنا الصلاة واجبة، يعني كم دليل كان أن الصلاة واجبة؟ آية خارجة، هذا مو عقلي، هذا شو يسموه؟ دليل شرعي. واضح؟ في إحدى مقدمتي القياس، طبعا ليش قال إحدى مقدمتي القياس؟ لأنه قلنا القياس قد يكون مركب بمعنى أنه من قياسين، القياس الأول يكون نتيجة تقع في صغرى للقياس الثاني. الآن ناظر إلى ماذا؟ إلى المقدمة الأولى والثانية التي تكون نتيجة المقدمة الأولى والثانية صغرى لماذا؟ لكبرى القياس الثاني. القياس الثاني شنو كبرى؟ حجية حكم العقل، العقل حكمه حجة. ليش؟ في إحدى مقدمات القياس وهو الصغرى، والمقدمة الأخرى وهي الكبرى التي نسميها باب الملازمة. الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر. إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إذا وجب الوضوء، إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء. مثال حكم العقل بالملازمة بين وجوب المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا. وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد، وتذكرها هنا خمسة موارد لذلك أبحاث المباحث غير المستقلات العقلية عند المؤنث عبارة عن خمسة مقاصد. خمسة مقاصد، المقصد الأول هو الإجزاء الذي راح نحضر فيه إن شاء الله. وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد التي وقع فيها البحث وصارت موضع عند النساء، ونحن ذاكرون هنا ذاكرون مو كلها، وإنما شنو أهمها، أهم هذه المواضع في المسائل. المسألة الأولى مسألة الإجزاء. قلت الإجزاء لغة شنو مقصودة شرعا، شنو المقصود منه؟ هذه النقطة الأولى التي تحدثنا عنها، ثم بينا أنه تحرير محل النساء، وبينا النقطة الثالثة أن هل هذا البحث بحثا عقليا أم بحثا لغوي بحثا لفظيا. وقلنا هو يتصل إلى كون البحث بحثا عقليا لا كون البحث بحثا لفظيا. هذه ثلاثة نقاط تحدثنا فيها. المسألة الأولى الإجزاء تصدير أي تمهيد، لا شك في أن المكلف إذا أتى بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب، يعني على الوجه الذي كلفه به، أي أتى بالمطلوب على قسم ما أمر به المولى أو أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه. الامتثال كان امتثالا لجميع ما هو معتبر في الامتثال من الأجزاء مثل الفاتحة، والشرائط الشرعية مثل الوضوء، أو العقلية كالامتثال كقصد الامتثال. فإن هذا الفعل منهم يعتبر امتثالا لنفس ذلك الأمر، سواء كانت ذلك الأمر واقعي مثل قلت لك صلي مع وضوء أنت تصلي مع وضوء، هذا امتثال لأمر واقعي، أو كان امتثالا لأمر إنسان وتصلي مع تيمم أنت صليت مع تيمم، أو كان لأمر ظاهري قلت لك صلي عند شكي في مدار القاعدة هو البراءة، إجراء البراءة بلحاظ الوضوء فأنت تجد البراءة بلحاظ الوضوء. على أي من الأحوال الامتثال للأمر الذي أمرت به يكون موجبا لإسقاط ذلك الأمر، أعم من أن يكون ذلك الأمر المأمور به أمرا واقعيا فامتثالي يكون مسقطا له، أم كان أمرا ظاهريا فامتثال يكون مسقطا له، أم كان أمرا ثانويا فامتثال يكون مسقطا له، سواء كان الأمر اختياريا واقعيا. هذا أولا، ليش عبر بالاختياري مقابل الثانوي؟ فإن الثانوي يقول أخذ في قيده ماذا؟ عدم التمكن، عدم التمكن أي مقابل الاختياري في صيغة الاضطراري أي عدم التمكن، سواء كان الأمر اختياريا واقعيا أو اضطراريا أي ثانويا أو ظاهريا. إن الفرق بين الاضطراري والظاهري أن الاضطراري يكون مأخوذا فيه عدم التمكن للواقع، أما الظاهري مأخوذ فيه عدم العلم بالواقع. وليس في هذا خلاف، ياو في هذا امتثال الأمر على طبق مقصود الآمر يكون سقوطا لذلك الأمر أي كان ذلك الأمر، وليس في هذا خلاف أو لا يمكن أن يقع فيه الخلاف، أصلا ما في خلاف، أصلا لا يمكن أن يقع، أو بل لا يمكن، مو أنه فقط لا خلافه، بل لا يمكن أن يقع فيه الخلاف. ليش لا يمكن؟ أقول لك الله يقول لي أنه صلي بتيمم أنا قد صليت بتيمم، طب بلا شك يصف هذا الأمر. ليش؟ وهذا الأمر الأول، ولا شك ولا خلاف في أن هذا الامتثال فيه، هذا شروع في عالم الامتثال. عندنا عالمين، قلنا عالم الامتثال وعالم الإجزاء. أول مرة يتكلم على عالم الامتثال ثم يتكلم على عالم الإجزاء. هذا أنا استدعى هنا في كلامي تحرير محل النزاع. قلت ليس النزاع في سقوط الأمر الثاني، فإن الأمر الثاني بالامتثالية يسقط لا محالة. وليس النزاع في إجزاء الأمر الثاني فبالامتثالية يرجع عن الأمر الثاني بلا إشكال. وإنما النزاع في أي شيء بعد الامتثال للأمر الثانوي ينهض الأمر الأولي، هل لا بد من امتثال جديد أم لا؟ شوف العبارة، ولا شك ولا هاي كروع في بيان يا مرحلة، مرحلة الامتثال بعد شوية أبين لك مرحلة الإجزاء. ولا شك ولا خلاف في أن هذا الامتثال كبير على تلك الصديات الصدى المأمور به اللي يصلي معك يمم يجزئ ويكتفى به عن امتثال آخر، لأن المكلف حسب الفرض قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب وكفى، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه لأنه قد حصل بالفعل. وقلنا سقوط الأمر شلون يكون؟ الامتثال، السقوط يكون بالامتثال، والإجزاء فرع ماذا؟ فرع الامتثال، فمع الامتثال يتحقق الإجزاء، والامتثال امتثال الأمر، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه. لماذا يسقط؟ سؤال، لماذا يسقط
الأمر بالامتثال. يقول لأنه تحصيل الحاصل بعد تحقق هدفك أنت شنو كان من قبيل؟ أقول لك بعد جيب لي مي، بعد جيب لي مي، لما جيب لي مي يتغبط بعد شنو؟ أما تروح جيب مي ما تلنس. يقول لا، ليش لا؟ يقول لأن هدفك من القطاع شنو؟ أنا أنت تشرب مي، فبش تغبط مي بعد عندك. هذا معنى سبحان اللغة العربية، لن أنضيع في الألفاظ الاصطلاحية. فكبر أقول ليش واحد عنده سؤال يا بعد لماذا الامتثال موجود من الصفوف؟ يقول قضية وجدانية بعد ما يحتاج إلى ترى يفلسفها بتعبيرات علمية، ما يحتاج إلى تكلف. ليش ما يحتاج إلى تكلف؟ واضح لأنه أنت شنو كان هدفك؟ هدفك تشرب مي، فقلت أمرتني بالإتيان بالماء، أنا ما أجيب لك مي شربت بعد. حقق غرضك ولا تحقق غرضك؟ طب تحقق غرضك بعد أمر شنو؟ أمر بأي شيء؟ انتهى بعد تحصيل الغرض. طبعا كلامنا كله في صدق الوجود، لا واحد يسأل يقول أمه هذا عفكان مرتين ثلاثة. أقول أنا مو محل كلامه، محل كلامنا أنه جبت لك مي بحيث يسد غرضك. غرضك كان عفكان تحتاج إلى قلاصين، أنا جبت لك قلاصين. بعد ما تشرب قلاصين هناك حاجة لأن تشرب مرة ثالثة؟ يقول لا. هل هناك حاجة لبقاء الأمر؟ يقول لا، ما في أمر بعد، راح الأمر انتهى. الأمر أساسا أسسه الآمر لأجل شنو؟ تحصيل هدف. لما أنت تنتظر تحصل الهدف بعد لا يبقى له وجه. ليش؟ وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه وانتهى أمده، ويستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه وما كان قد دعا إليه لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعي إليه. وشلون عبارات حسنة؟ العبارات ليس وعد الصور فقد مطلب علم، لا هو المطلب علم هذا الذي بينته. الداعي من الأمر كان هو أنا أشرب مي، جبت لي مي استاذ، داعي مالتي الغاية، عبر عن العلة الغاية فقط، عبر عن العلة الغاية فقط. الغاية من الأمري هو تحصيل الماء، فبامتثالك والإتيان بالماء الغاية فقط، ومع سقوط الغاية ينتهي الأمر. لأن الغاية تكون علة لماذا؟ لصدور الأمر. سابقا بالفلسفة لا تكون، قلنا الغاية علة فاعلية للأمر لكن علة تصورية على ما تقدم تماما، فبتحققها يسقط الأمر. زين، وما كان قد دعا إليه انتهاء أمد دعوتي بحصول غايته الداعي، هذه تبع رجل بحصول غايته الداعي إليه. إلا إذا جوزنا المحال، شنو المحال؟ وهو أن نقول مع أنه غرض انتهى وسقط وبعد ما يحتاج مي نقول له روح جيب مي. هذا فرق. يعني مع تحقق غايته يكون أمرا بلا غاية، أو عبر عنه معلول بلا علة، لأنه الأمر قلنا فرع ماذا؟ وجود غاية. فلما تتحقق الغاية يأمر. الآن أنت ما عندك غاية، تأمر تقول إذا أمر. شوف اللي يرجع القضية إلى ماذا؟ تحصيل معلول بلا علة. يقول الأمر معلول علته ما هو؟ وجود غاية للآمر. فإذا تحققت الغاية يأمر؟ لا، ما معنى الله. شوف العبارة، إلا لجوزنا المحال. وما هو المحال في المقام؟ وهو حصول المعلول وهو الأمر، الأمر بلا غايته بلا علة. يعني بلا غايته، غاية تكون علة. جيد، إذا هذا مو محل خلاف. مين راح يجي محل الخلاف منها؟ هذا منها تحرير محل النزاع، هاي النقطة المهمة. وإنما وقع الخلاف أو يمكن أن يقع الخلاف في مسألة الإجزاء فيما إذا كان هناك أمران، أمر أولي واقعي لم يمتثله المكلف. ليش لم يمتثله المكلف؟ إما وإما، إما لتعذره عليه، هذا يسمى يا بعد تحت الأمر الاضطراري الثاني، أو لجهله به، هذا يا بعد هذا ظاهري راح يعبر، أو لجهله. وأمر مقلنا هناك أمران، أمر أولي واقعي وبعد الأمر الثاني، وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأول، فما ثانوي اضطراري، وذاك أنا راح يسميه ثانوي ظاهري. فاتضح أن الثانوي أحيانا يكون مساوقا الثانوي قد يكون مساوقا للاضطراري، وأحيانا الثانوي يكون أعم من الاضطراري والظاهري. شوف العبارة واضحة؟ ليه؟ وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأول، وإما ظاهري في صورة الجهل بالأول. فإنه إذا امتثل المكلف هذا الأمر الثانوي الاضطراري أو الظاهري، ثم زال العذر والاضطرار أو زال الجهل وانكشف الواقع. مثل إيش؟ قلت لك يا أبا ألف بدراوي، قلت له أنه مثلا الهسبة في شهر رمضان يفطر؟ لا لا، فقال لا ما أفطر. ماكو عليه شيء. بعد ما اصبحت شفت الامام التقيت الامام سالت السؤال قال لا يسأل. انكشاف الامر الواقعي بعدما كان قد عمل بالحكم الظاهري، فانه عمل بقول الشيخ الذي هو حكم ظاهري، ان شاء الله نبين ليش حكم ظاهري، ثم بعد ذلك بين امرا واقعيا، فتبين له الامر الواقعي اي بمراجعته الى قول المعصوم صلوات الله عليه وسلم، او زال الجهل وانكشف الواقع، صح الخلاف في كفايه ما اتى به امتثالا للامر الثاني على امتثال الامر الاول واجزائه عنه اعاده في الوقت وقضاء في خارجه. ولاجل هذا عقدت هذه المساله اي مساله الاجزاء. فاتضح مساله الاجزاء اذا ماذا؟ خلاصه ما قاله الشيخ هنا في نصف هذا ما قاله ان بابا ان لما امتثلت الامر الثانوي وعملت بوظيفتي في ظرف الامر الثانوي، الثانوي الظاهري او الثانوي الاضطراري، ثم بعد ما ذلك ارتفع الموجب للامر الثانوي، فهل لا بد من امتثال جديد ام لا نحتاج الى امتثال جديد؟ ولاجلها عقدت هذه المساله مساله الاجزاء. وحقيقتها اجي الان للنقطه الثالثه. شنو هي هذه النقطه الثالثه؟ انه بحث الاجزاء اندخل في المباحث اللفظيه او اندخل في المباحث العقليه. وحقيقتها حقيقه هذا بحث الاجزاء هو البحث عن شنو؟ شوف اللي جرجره للبحث العقلي ويطرده من البحث اللفظي. وحقيقتها هي البحث عن ثبوت الملازمه عقلين بين من ومن؟ بين ان الاتيان بالمامور به بالامر الاضطراري او الظاهري، بين هذا وبين الاجزاء والاستفاء به عن امتثال الامر الاول الاختياري الواقعي، هل يجزئ ام لا يجزئ؟ وقد عبر بعض علماء الاصول المتاخرين عن هذه المساله بقوله، هذا عباره الشيخ صاحب الكفايه، وقد عبر بعض العلماء مقولا من بعضهم صاحب الكفايه، بعض علماء الاصولين المتاخرين عن هذه المساله بقوله، هل الاتيان بالمامور به على وجه يقتضي الاجزاء او لا يقتضي؟ اخذ بها النقطه مو الامر، وانما اخذ نقطه الاتيان بذلك مو. والمراد من الاقتضاء الان يقف على عباره الشيخ صاحب الكفايه انه عبرنا على وجه يقتضي، يقتضي شنو المراد يقتضي؟ يقول المراد من الاقتضاء هنا بمعنى العليه، الاقتضاء الفلسفي لا الاقتضاء الاصولي. سابقا بينا ان للاقتضاء اطلاقان، مره اطلاق فلسفي مره اطلاق اصولي. الاطلاق الاصولي كان شنو؟ كون الموضوع يقتضي المحمول، هذا اقتضاء اصولي. الاقتضاء الفلسفي لا بمعنى العليه الفلسفيه، بمعنى العليه الفلسفيه. والمراد من الاقتضاء في كلامي الاقتضاء بمعنى العليه والتاثير، اي انه هل يلزم عقلا من الاتيان زي جذر للعقل؟ هل يريد يقول عبارة صاحب الكفاية ناظر العنوان العقلي لا إلى العنوان اللفظي، هل يلزم عقلا من الاتيان للمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء وقضاء أم لا يكفي؟ ومن هنا تدخل هذه المسألة من باب الملازمات العقلية على ما حرمنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد الملازمة العقلية، ولا وجه لجعلها من مباحث من باب المباحث الالفاظ، لان ذلك ليس يا ذلك يعني مقام الاجزاء، لان بحث الاجزاء ليس من شؤون الدلاله اللفظيه وانما هو من شؤون الدلاله العقليه. وعلينا ان نعقد البحث لا راح يبين فهرس المطلب منهجيه البحث، وعلينا ان نعقد البحث في مقامين، المقام الاول في بحث الاوامر الاضطراريه الثانويه في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري، والثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري. فنقول الأمر المقام الأول، الأمر الاضطراري وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحالات بحال الضرورات وتعذر امتثال، يعني حال الضرورات يعني شنو؟ وتعذر امتثال الأوامر الأولية أو بحال الحرج، إما ضرورات أو حال الحرج، أو حصل أن كل أمر لا يمكن التمكن منه من الإتيان بالأمر الواقع أو بحال الحرج في امتثاله، مثل التيمم بعد ووضوء الجبيرة وغسل الجبيرة وصلاة العاجز عن القيام أو القعود ونحو ذلك وصلاة الغريق وإلى ما ذلك. ولا شك في أن الاضطراب جئنا إلى هذه العبارة، ولا شك في أن الاضطراب ترتفع به فعلية التكليف، هذا الذي أنا أقول فعلية التكليف منوطة بأمور، فعلية التكليف منوطة بأمور، من أهم الأمور أن يكون الإنسان قادرا. من دون القدرة معلش شوية طين أذنيك، هذا مطلب يستحق أن أحكي، أنا ما كان لنا أطول فيه بس راح أضطر أطول فيه، بس هذا المطلب هاي المقطعة تستحق أن أطول فيه. أكو فد بحث، اسمع لي شوية طين أذنيك أنا أرجع أحكي فد أشياء علمية، هذا عندنا بحث، ما هي مراحل التكليف؟ ما هي مراحل التكليف؟ يذكرون علماءنا طبعا مراحل التكليف يختلفون، ليس محل اتفاق، ما أذكره ما قائم على أساس الدقة، وإنما قائم على أساس التعليم ومجرد أن أقرب الفكرة إلى الذهن، لا يشكل عليه بأن هذا التقسيم تقسيم على رأي من، هل هو محل وفاق عند الجميع أو ليس بمحل وفاق. الجواب لست في مقام الآن التصدي الدقي، وإنما في مقام التقريب إلى الأذهان. التقريب يمر بمراحل، المرحلة الأولى نسميها مرحلة ثبوتية، والمرحلة الثانية نسميها مرحلة إثباتية. المرحلة الثبوتية استمرار التكليف في ذهن المشرع، طبعا شلون يستمر في ذهن المشرع؟ لابد ان يتصور التكليف، ثم يصدق بالفائدة، ثم يشتاق الى الفائدة بعد اشتياقه، فيقوم بإرادة فيتحقق عنده مرتبة الثبوت. بعد هذه المرتبة مرتبة الثبوت تأتي مرحلة الإثبات. اول مرحلة من مرحلة الإثبات نسميها مرحلة الجعل. ما المقصود من الجعل؟ سرد القضية الشرعية على سبيل القضية، سرد القضية الشرعية على سبيل القضية الشرطية. يعني شنو على سبيل القضية الشرطية؟ يعني افترض ما عندنا مكلفين، ما عندنا ولا مكلف ولا انسان، الله بعد ما شحذ انه هذا هل يصح لك ان يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا؟ نقول نعم. ليش؟ لان القضية الشرطية مهم اثبات الملازمة وليست بصدد تحقيق أطراف الملازمة، يعني سواء كان هناك مكلف أو لم يكن هناك، سواء كان أن هذا المكلف قادر بالغ أو لم يكن بالغ، سواء كان ذلك المكلف البالغ عنده فلوس أو ما عنده فلوس، على كل حال الله يقدر يحكي هالحكاية لو لا، يقول الحج على المستطيع على مستوى الجعل، على مستوى القضية الشرطية، نقول نعم يمكن. ليش؟ لأنه القضية الشرطية المهم فيها تضمين مسألة الملازمة، وليس المهم فيها الإقرار بأطراف الملازمة. الآن أقدر أقول لك الثلاث ساعات، هل لحظة، يصح لي أن أقول إذا جاء الليل وكان غير وليس في البين غيم فكانت النجوم موجودة؟ أقدر أحكي هاي الشيء ولا ما أقدر أحكي؟ يقول يبقى يتبدأ كثير، مع أنه ما قلت لا ليل أكو ولا نجوم أكو ولا نبغي الغيم أكو لو ما أكو، كل شيء ما ندري ما ندري ما ندري. هل يسموها مرحلة الجعل؟ إذا مرحلة الجعل المهم عند الجاعل أن يفترض فكرة الملازمة. بعد مرحلة الجعل تجينا مرحلة مهمة ثانية، شنو المرحلة الثانية المهمة؟ تسميها مرحلة المجهول، وتسمى أيضا بمرحلة الفعلية، فعلية التكليف. هل فعلية التكليف مشروطة بأن يكون الإنسان عالم؟ الجواب كلا، هاي احفظها فعلية التكليف، احفظها هاي احفظها، لأنه تترتب عليها عشرات المسائل العلمية. فعلية التكليف ليست موقوفة على العلم بها حتى لو لم أكن عالم. فلذا إذا واحد جاهل، الله بعد ما هذا صار بالغ هو بمجرد أن قبل البلوغ لنا شنو كان تكليفه؟ جعل. بالانتقال وفيرور تبالغ يصير فيه، يصير الحكم يخرج من مرتبة الجعلية ويصير الحكم فعليا، يعني يصير الحكم فعليا مجهولا. لكن مجهوليته مشروطة أن يكون عالم؟ إذا واحد مين يدري يعيش في غابات كذا، هل الحكم يثبت في حقه على مستوى الفعل المجهول أم لا؟ الجواب نعم، لأنه ليس الحكم الفعل المجهول مشروط. لماذا؟ بالعلم ليس الحكم، وإنما مشروط لماذا؟ لأن يكون بالغا. إذا صار بالغ الحكم صار فعليا، أما وإن لم يكن عالم هل يفترض فيه أن يكون الإنسان مسلم أم الحكم الفعل المجهول ثابت حتى في حق الكافر؟ مسألة بناء على أن الكافر مكلف بالفروع، نقول بريء الحكم فعلي حتى في حق الكافر. وهكذا المخالف، واحد مو شيعي، هل التكاليف الشرعية الشيعية ثابتة في حقه أم لا؟ على مستوى الثبوت الفعلي؟ الجواب نعم. ليش؟ لأنه لم يشترط في ثبوت التكليف الفعلي ماذا؟ أن يكون الإنسان شيعيا. فلذا نقول ثبوت على هذا الأساس راح نقول الحكم الفعلي المدعو ثابت في حق المسلم والكافر واحد، وثابت في حق المسلم الشيعي والسني اثنين، وثابت في حق العالم وفي حق الجاهل لا. وفكرة القضاء عادة ماذا قلت دائما؟ عادة تدور مدار ماذا؟ في فعلية الحكم. القضاء متفرع على ياسر على يا مسألة على مسألة فعلية الحكم، هاي المرحلة الذي الآن بيجي، هاي المرحلة الذي بيجي. إذن القضاء مسألة الأجزاء مسألة القضاء متفرع على يا مسألة على هذا الأمر يا أمر على أمر الحكم الفعلي المسؤول. بعد طي هذه المرحلة فينا مرحلة جديدة، شنو عنوان المرحلة الجديدة؟ نسميها الحكم التحريكي ويسمى الحكم التنفيذي. الحكم التحريكي والتنفيذي رهن ماذا؟ مشروط بماذا؟ بالعلم. إن لم يكن المكلف عالم به فليس هناك حكما تكليفيا تحريكيا تنفيذيا. لم يكن هناك حكما تكليفيا تنفيذيا تحريكيا. إذا متى يتحرك الحكم؟ عندما أكون عالم به. عندما أكون عالم به. أثر هذه المرحلة مرحلة التنجيز شنو أثرها؟ استحقاق العقاب. استحقاق العقاب رهن ماذا؟ مو رهن فعلية التكليف، وإنما رهن ماذا؟ رهن تنجيز التكليف، رهن تنجيز التكليف. هسه أوضح لك الفكرة بنحو آخر. أنا ما دمت قبل أن أزيل الحياة يمكن أن يثبت في حقي وجوب الحد؟ جواب نعم. ليش؟ لكن على يا مستوى الوجوب الجعلي. لما جئت الحياة يثبت الحكم الفعلي؟ أقول لا. متى يثبت الحكم الفعلي؟ عند البلوغ، ويصير عندي فلوس. فالفلوس تنقل قيد له المدخلية في الحكم الفعلي. البلوغ قيد له المدخلية في الحكم الفعلي. هذا مطلب. ثبت الحكم الفعلي إيش وقت يصير الحكم منججا؟ عند العلم به. من دون العلم لا يكون الحكم في حقي منججا. أثر التنجيش شنو أفرق عن أثر الحكم الفعلي؟ قلنا أثر التنجيز يختلف عن الحكم الفعلي لأن الحكم الفعلي يكون موجبا للقضاء والإجزاء، أما الحكم التنجيزي أثره استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة. هذا واضح هذا؟ بعد اتضاح هذه المقدمة في ضمن هذا السرد البسيط لمراحل الحكم وافتهمنا الحكم له مراحل ومراتب. سؤال: الإنسان إذا كان مضطرا إلى شرب الخمر ما تجيبه بالله؟ مسألكم إنسان كان مضطر إلى شرب الخمر أو مضطر إلى الزنا، يقولوا له إذا مت الزني نقتلك، يقولوا له إذا مت الزني نقتلك. هنا ملعنة. هل حكم جعلي ماكو في حقه أو حكم فعلي مجهول ما في حقه او حكم تنجيزي ما في حقه؟ والاثر كل كبير لما تحكي مو عبالك على حد سواء في المطلق، لا، اي شيء في حقه غير موجود. اكرر هذا ترى مطلب علمي يترتب عليه مسائل مهمه. فاكرر السؤال، اقول لو واحد كان كلامنا وين الان؟ كلامنا وين؟ في الاوامر اضطراريه. الاوامر الاضطراريه مثل كمن اضطر لان شنو؟ ان يزني. قالوا له لا مثل الزنا قتلك، فهو مضطر الى الزنا. هنا اضطرار في الزنا اي شيء يرتفع في حقه؟ حرمه الزنا الجعليه او حرمه الزنا المجعوليه او حرمه الزنا التحريكيه؟ اي شيء مرفوع في حقه؟ طبعا كلمة الفصل في هذا لابد أن نرجع للأدلة، مو عبالك أنه ما ندري احنا. الأدلة بعض مرات لها آثار ترفع الحكم الجعلي وبعضها ترفع ماذا؟ الحكم المجعولي. احنا مثال البلوغ جعلناه مرتبط بيا مرتبط بالحكم المجعولي، مو شي قلنا؟ قلنا قبل البلوغ ما في حكم تكليفي في حقه،
ما في تقرير في حقك، وانا مش وجد يكون الحكم فعلي في حقك. عندك او ما عندي فلوس، الما عنده فلوس نقول ما عنده فلوس، نقول جعل الحج في حقه ثابت، لكن الحكم الفعلي في حقه ليس بثابت. ليش ليس بثابت؟ نقول لانه الفلوس شرط في الحكم مجعول. فاذا كان شرط في الحكم، انا متى ومتى عندي فلوس؟ هل على الورثة ان ياتون بعمل الحج نيابة عني ام لا؟ ان قلنا احنا مسألة القضاء والاعادة رهن، ماذا رهن؟ الحكم الفعلي. فاذا ما في حكم فعلي في حقي، فرضا مثلا ما في حكم فعلي، فلا يجب على الورثة ان يأتون. فلذا نقول اذا واحد كان ما عنده فلوس، ما عنده فلوس ثم ما، هل على الورثة ان يقول ام لا؟ يقول لا، ليش عليك القضاء؟ زين، كان عنده فلوس، مسألتين راح اذكرها. كان عنده فلوس بس ما كان يقدر يروح، ليش ما عنده باسبور؟ هل الباسبور جواز السفر حاله حال العلم ام حاله حال الفلوس؟ اذا حاله حال الفلوس تنفع تعجبك، بعد ما تحكم فعلي. فلما ما تحكم فعلي قلنا لا اجزاء، يعني لا حاجه الى القضاء، عفوا، لا حاجه الى ماذا؟ الاتيان بالعمل. اذا قلنا لا، حال الباسبور مو حال الفلوس، وانما حاله حال العلم، فلا بد للورثه ان يكون العمل. فالان نسال دائما هذا السؤال، يقول بابا انا ابويا كان عنده فلوس وخير من الله، بس ما كان يقدر يسافر، انا ذاك كان ممنوعين الناس الذهاب الى الحج بسبب السلطه، منعت الذهاب الى الحج الا ويا محرم ولا كذا، في ضمن شروط اصلا ما متمكن للوالد ان يقوم بهذا. توفي، هل الان يجب علينا احنا الورثه ان نصغي عن والدنا او لا؟ اساسا يجب علينا ذلك او ما يجب علينا؟ او مثلا مثال اخر، ابوي اخر سنه استجير بالله فقد شعوره ومشاعره، مر علينا شهر رمضان وهو فاقد لمشاعره، ما حاوي على تلك المشاعر، فما صام ذيك السنه ومات على بعدها مات. الان يجب علي ان اقضي ما فات والدي في تلك السنه؟ الجواب شنو؟ بعد جواب علمي لازم، شنو الجواب؟ تقول اذا كان العقل شرط للتكليف الفعلي، فمن لا عقل له لا شرط تكليف فعلي له، فلا خطر. وان قلنا انه العقل شرط تنجيزي وليس بشرط فعلي، فالقضاء يسبق، وان كان عقوبه ما عليه يضرب، يقول لا ما يضرب يوم القيامه، ما يضرب الله. ليش ما يضرب الله؟ لانه قلنا استحقاق العقاب لمن يكون له حكما تنجيزيا، فرض المساله ما له حكم تنجيزي، فلا. فتجي هذه المعركه، فالمعركه لها اثارها الكبيره. فلذا انت في الشروط لازم اول من يسالك سؤال، انت شو تصنف علميا؟ شو تصنف هذا شرط من اي شروط؟ شرط من الاول ام من الثاني ام من الثالث؟ هل هو شرط فعلي ام شرط مجعولي ام شرط تنجيزي؟ وعلى ضوء هذا تقدر تحدد وظيفتك تجاه الان الشيخ اشرح يجاوب. شوف العباره، فيقول هل سؤالنا هو هذا، هل الاضطرار يوجب عدم تكليف الفعلي، التكليف الفعلي، ام يوجب عدم التنسف للتكليف؟ شوف العباره، لا مو منحصر بهذا، هذا مؤثر لكن لا ينحصر الامر بذلك، الآثار تختلف، لا بد من مراجعة استنطاق الشريعة في الروايات الذي اشترطت العقل، هل اشترطته في أي مرحلة من المراحل؟ العلم نستنطق الشريعة، أنت العلم في أي شرط من الشرائط؟ هناك لا تذكرون في مسألة العلم احنا ماذا قلنا؟ لا يصلح أن يكون العلم شرطا للتكليف المجعولي الفعلي، وإلا يلزم محذور الزوج، ولذا جعلوه شرطا لمرتبة التنجيز، ومن جعله شرطا للتكليف الفعلي اوقع نفسه بمعذور دولي. فاضطررنا ان نقول بهذا، العلم شرطا للتحريك والتنجيز وليس شرطا للثبوت الواقع، يختلف، فلا بد من مراجعه الروايات حتى نعلم ان هذا شرط شرط جعلي او شرط لمجعولي او شرطا تنفيذي. هذا شوف المقام من هذا اي قبيله راح يصرف شوف العباره ويفيدنا. ليش يفيدنا؟ تبين لك ايش يفيدنا. ولا شك في ان الاصرار ترتفع به ما لا ترتفع به. يعني شنو؟ لا يكون التكليف الواقع فعليا، لا يكون. ولذا نكتس القول بلا حاجه الى الاجزاء في هذا. يعني لو كان بس على الاحتيال في امان الله، بس لو كان احتيال الكلمه. ليش؟ لان قلنا القضاء فرع ماذا؟ والاداء فرع الفعليه. فاذا ماكو فعليه، اما اذا كنا لا نقول الاصرار يرفع التحريف، يعني يرفع المعذريه، يعني لا يمكن يوجب ماذا؟ لا يوجب العذاب. فلو اضطر المكلف مسألة، لو اضطررت انا الان نعيش في مسألة واقعية اقرب الى هذا، لو اضطررت ان اترك صلاتي اليومية، لانه في السجن ممنوع من الصلاة اليومية، ممنوع من الصلاة اليومية في السجن، فأنا مضطر الى ترك صلاة اليومية. بعد فترة سقط الظالم وبامكانه هل لا بد من قضاء ام لا؟ احنا جنة، الجنة عبارتنا جنة، قلنا ان الاصرار يسقط يا مرتبه فعليه. اذا اسقط الفعليه فلا قضاء، فلا حاجه الى الاعاده. فقهيا يلتزم بهذا ام لا يلتزم؟ ولماذا لا يلتزم بهذا؟ لماذا لا يلتزم بهذا؟ لماذا الجماعه يكتبون في الرسائل العمليه اذا واحد كان مسجون ممنوع من الصلاه لكن لما يطلع لابد ان شنو؟ ان يقلد. مع انه الان صرح الشيخ في هذا، تبدل السؤال التكراري وكرر. زين. ولا شك في أن هاي خلي جواها خط أحمر لأهمية هذه العبارة. ولا شك في أن الاضطراب ترتفع به فعلية التكليف، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح: رفع عن أمتي ما اضطر إليه. طبعا كلام الشيخ يحتاج إلى مسمن. رفع لازم يقول رفع الحكم المجعول الفعلي، وإلا واحد اللي قال من بابا مو رفع الحكم الفعلي المجهول، وإنما رفع الحكم التحريفي التنجيزي. تعقم حكم نسلم أنه رفع، لكن رفع يعرف قال أن يقول رفع الحكم التنجيزي. تفضل. فالمضطر إذا مرفع أنه التنجيزي يعني الله ما يعرفه، يعني من أزنى من زنى وهو مضطر الله ما يقدر يعرفه. لكن مسألة الدية الآن لو جابوا في الدنيا باكر وقال له لازم تدمليها نستجيب بالله وزليت بها اضطراراً، هنا عقاب يوم القيامة الله يعاقبني؟ قلنا لا. ليش؟ لأن العقاب فرع ماذا؟ فرع وجود خطاب تحريكيا، وأنا ما قادر على الخطاب التحريكي، ما يمكن أن نعمل الخطاب زين. لكن هل علي أن أنقي ضمان الدين أم لا؟ هل تجيب أصابك مجرد أنه أنت مأذون في ذلك لا يعني معنى ذلك رفع باطل الآثار، بل يمكن فيها يكون أثرها ماذا؟ موضوع الحكم الفعلي. فإذا أبو حكم فعلي فالدية تفتت ماذا أقول؟ فيختلف من أثر إلى أثر آخر. سيد غير أن الشارع إجاك الآن إلى المصرف، شوف الآن راح يحلك المشكلة في هذا الباب في خصوصي. إحنا قلنا أنت تقول الاضطراب تشبيه رافع للتكليف الفعلي، أوه وهذا يلزم فالثاني ما يلتزم به. شنو الثاني؟ هذا الذي بالسجين لازم انه ما يقضي. غير ان الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاه الساعدي التي لا تترك بحال من الاحوال، فلا بد لها من قضاء. هذا استفدناه من الادله، هذا خصوص الادله. يعني صحيح ان نقول انه التكاليف الفعليه مشروطه بماذا؟ لمن لم يكن مضطرا، والمضطر لا تكليف فعلي عليه، الا انه عندنا ما في جنبها في الصلاه لا تصبح بحال من الاحوال. جيد. امر عباده بالاستعاضه عما اضطروا الى تركه بالاتيان ببدل عنه، فامر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء او الغسل، وقد جاء في الحديث يكفيك 10 سنين. زين. وامر بالمسح على الجبيره بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء والغسل، وأمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيام، وهكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف وعجزه عن امتثال الامر الاول والاختياري او في حال الحرج في امتثاله. مرة من المرات انا بينت من الفرق بين عنوان الحرج وعنوان الاضطرار. قلنا ان عنوان الاضطرار غير عنوان الحرج. الحرج يعني فيه مشقة شديدة، فيه مشقة شديدة عرفة. اما الاضطرار لا، اصلا ما متمكن من الانفلات، ما متمكن من الانفلات عنه جيد. ولا شك في ان هذه الاوامر الاضطرارية هي اوامر، اسمع لي شوية العبارة انظر اليها، ولا شك في ان هذه الاوامر الاضطرارية هي اوامر واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالاوامر الاولية. هذه العبارة جميلة. انت لتتصور ان الشارع حينما خلق امرا ثانويا معناه انه خلوا من المصالح، هم به مصالح وهم ملزمة، ولذا يكون حالها من حيث هذه الجهة كالأوامر الأولية، مو أنها أوامر عبثية. لأن كنا ملاك الأمر العبثي شنو؟ أمر بلا ملاك، أمر بلا مصلحة. هنا يقول لا، كل من الأمر الواقعي الأولي والأمر الواقعي، عبرنا عنه واقعي ترى الثانوي. ليش عبرنا عنه واقعي؟ لأن الواقعي مقابل ماذا هنا؟ الاضطراري مقابل الظاهري، فإن الظاهري غير معلوم، هذا معلوم لدينا. كل من الأمر الواقعي الأولي والأمر الواقعي الثانوي الاضطراري كل منهما معلوم لدينا، فإذا هو مو ظاهري فهو صادر من الشارع، الشارع بينه. زين. ولا شك في أن هذه الأوامر الاضطرارية هي أوامر واقعية وحقيقية وذات مصالح ملزمة، حالها كحال الأوامر الأولية، وقد تسمى الأوامر الثانوية تنبيها، هي واقعية بل هي أولية، تسمى ثانوية تنبيها على أنها واردة لحالات الطارئة ثانوية على المكلف، وإذا امتثلها المكلف أدى ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها بتلك الأوامر. ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية ورجع المكلف إلى حالته الأولى من التمكن من أداء ما كان عليه واجبا في حالة الاختيار، فهل يجزئه ما كان قد أتى به في حالة الاضطرار أو لا يجزئه؟ بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل. وكنا قلنا بجواز البدار كما سيأتي، لماذا قلنا بجواز البدار أو إعادته خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت. إن هذا أمر يصلح، أن هذا أمر يصح فيه الشك والتساؤل، وإن كان المعروف بداخل الإجماع، وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاواهم ماذا معروف؟ القول بالإجزاء مطلقا، مطلقا يعني أداء وقضاء، غير ان هذا اتفاقهم، غير ان اطباقهم على القول بالاجزاء ليس مستند الى دعوى ان البديهة العقلية، البديهية العقلية تقضي به، لانه هنا يمكن تصور عدم الاجزاء بلا محذور عقلي. اعني يمكننا ان نتصور عدم الملازمة بين الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري وبين الاجزاء به عن الامر الواقعي الاضطرار. توضيح ذلك هذا من فعل غد، والحمد لله رب العالمين. الاخوة يسألون عن ما يرتبط بالدوام، كما قلت غد دوام موجود ان شاء الله تعالى على ابطان احياء يوم الاثنين. الرغبة على الشروع اذا اساتذة الحوزة درسوا، احنا تابعين الى المنهج العام الحوزة، اذا درسوا فاكيدا يوم الاثنين هم اكو درس، بس الظاهر والله العالم لمجموعة من القرائن ان يوم الاثنين البناء على التعطيل، بس ما نجزم لي يوم الثلاثاء والاربعاء جزما تعطيل، يوم الثلاثاء والاربعاء تعطيل الى يوم السبت، اذا الدوام قائم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. بعد ما نحن كربلاء سيجي يوم الثلاثاء يجي متعب، ربما ما يحصل سياره، ربما كذا لاجل هذا، ولا انا ما عندي سياره على مزحف او مين يقدر يدخل النجف بسهوله الان يعانون، اليوم يعانون في الدخول النجف، اليوم ما قال معظمها تطلع بالثنين العصر حتى الصبح انه اكثر بلد اي ليش يعني الاغلب يعني يعني ساعة نصير مجال ربما الاحد باكر نحصل الظهر حتى يجي يروح الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اروح انت لا تتسجل، امشي مشي كله ارغب كله، بس يا ترى اقدر ولا ما اقدر.
اليوم اي بلي كده وما انا احتمال جدا ممكن ان تعقيد فما اقول انه حتى ليس الساعة للألات وإلا السنين على الأكثر تعطيه التفاجر عدم على العلم
على الأخوة الثلاثة. Thank you.
بحث جديد وهو بعد بيان فضيلة صلاة الجماعة والتأكيد على ثواب صلاة الجماعة. لو أن المكلف كان مشغلا بالصلاة إما حد صلاة مستحبة أو بصلاة قريبة من دون جماعة بلا جماعة، ففي مثل هذا الحال هل يجوز له قطع الصلاة مع ما قد قرأنا وقرنا قطع الصلاة أن يكون وظيفته إكمال تلك الفريضة فإن تعرض الوقت فيصلي وإلا فلا؟ هذه المسألة هي المرفوضة هاهنا. يقع الكلام بأمرين، الأمر الأول في النوافل، يقول أنه النوافل يجوز قطعها بمثل هذا الأمر، وقد ورد استثناء في جواز قطع النوافل في مثل هذه الحالة، من أراد أن يدرس الجماعة جاز له قطع النوافل، هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو الطريقة، هل يجوز له قطعها أم لا يجوز له قطعها؟ الطريقة تارة يفترض أنه قبل اكتمال تشهد الركعة الثانية، ومرة يتطوع بعد ذلك بعد التشهد من القيام أو بعد الركوع الركعة الثالثة، يقع الكلام في أحد هذين. إذا كان من النحو الأول، أعني التشهد قبل التشهد، كان مشغولا بفريضة ويؤديها فرادى ثم قيمت الجماعة، فما هو تكليفه في مثل هذا؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول في هذه المسألة يقول يجوز قطعها، والإتيان لماذا بالصلاة الواجبة، هذا رأيه. القول الثاني قال أنه ينتقل من الفريضة إلى النافلة، وبعد انتقاله من الفريضة إلى النافلة يجوز له حينئذ الصلاة، يعني يستعمل لغة، هذا من مصادر الحيلة الشرعية، المقادير في الحيلة الشرعية، حتى في تعليق الحيلة الشرعية هذا المراد، مو أنهم ينقل إلى ذهن شيء آخر. فإذا وظيفته ثم الانتقال إلى نافلة، فإذا انتقل إلى نافلة له جاز ذلك. القول الثالث وهو المنع في الانتقال بعدما كانت الطريقة فريضة واجبة فلا يجوز، صالح أقوال ثلاثة. فمنهم من جوز بنحو دائما، ومنهم من لم يجوز دائما، ومنهم من طرق بأنه إلى النافل وعلى النافل، هذا بحث. ثم بعد ذلك نستمر في البحث فيما لو كان بعد التشهد، ما هي وظيفة النافل؟ هذا سؤال آخر. وعندي سؤال مهم في المقام، أنا بس أفهم المطالب التي أريد أن أتعرف عليها الآن. من خاف الفوز، فوز الفريضة، شنو المقصود من خاف الفوز؟ وهل عنوان خوف الجماعة، هل الوارد في باب صلاة الجماعة تأتي بمعنى واحد أم تأتي بأكثر من معنى؟ هذا المسألة أحاول بالتطبيق شيء في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 526 في مسألتنا. ويقطع النافلة، الشيخ هنا بضبط قاطع يقول ويقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة، وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولما يكملها، يعني ولم يكملها، ليفوز بفضيلتها بفضيلة الجماعة أجمع، ليفوز بفضيلة الجماعة. شو العبارة؟ ويقطع النافلة إذا أحرز الإمام إذا أحرم الإمام بالفريضة، يعني عندما يدخل الإمام بالفريضة، فالقطع متى يبتدئ؟ عند الإحرام، قبل الإحرام ما يجوز له، وإن علم بذلك، حتى وإن علم بذلك، فمسوغية القطع شنو؟ إحرام الإمام بالجماعة بالفريضة، بل في بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولم يكملها،
يعني ولا يكملها ولا يكمل المستحب ليفوز بفضيلة الجماعة أجمع. شنو الفرق بين هذا البعض من الأخبار وبين ما تقدم؟ هو البعض هو وضع بهذا يقول وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمة الجماعة، يعني أيضا الكلام هو الكلام. فلماذا فصل بين ما تقدم في قوله ويدفع النافلة متى ما أحرم الإمام وبين قوله وفي بعض الأخبار؟ شنو يقول وفي بعض الأخبار دلالة على هذا الحكم؟ ما يحتاج إلى هذا التقييد بعد. فثم يقول وفي بعض الأخبار دلالة على هذا الحكم، بينما يظهر من كلام الشيخ أن هذا غير ذاكر. شنو الفارق بين هذا وبين ذاكر؟ يظهر من الفارق أنه يقطعه حتى قبل الإحرام لينال بقرينة الآتي لينال فضيلة الجماعة أجمع، الذي تتحقق تحصيل فضيلة الجماعة أجمع شنو؟ بأن يشرع معهم من الخط من التكبيرة، لا أنه يحرم من التكبيرة. فرق بين القولين شنو؟ أولا الجان قال أن متوضية الصلاة الجماعة قطع النافلة حينما يحرم، فإذا أحرم حينئذ يحرم له الخط. بعد هذا الجان قال لا، يظهر من بعض الأخبار لتحصيل ثواب الجماعة أجماع يجوز قبل الشروع، يعني قبل ما يسعى بذلك يحصل. واضح هذا؟ وقيل اجى الى الفرع الثاني عند الاجتماع، هناك قرائن تدل على انه الجماعه راح تقام وان لم يكن بعد قد اقيم، وان لم يكن بعد قد اقيم. اذا احرم لو
اذا قال قد قامت الصلاه من استفاد منها؟ بس رايي يقول عند
الإحرام
يقول
متى
أقيم،
بل استفاد
من
متى
أقيمت، بمعنى
إذا
قال قد
قامت الصلاة غير قد قامت الصلاة غير هذا. كل ما كان هناك قرائن توجب أنه راح تقام الجماعة وإن لم تقام بعد، يعني العبارة من قطع الصلاة خلاف القاعدة، وإن كان في صلاة النافلة لا بد لها من المسوق. المسوق وردت الرواية أنه إذا أراد أن يصلي الإمام صلاة الجماعة فيجوز القطع، لكن هل أقول بمعنى أن التلبس الفعلي بالصلاة الجماعة حتى يكون متوقعا إلى القطع، أو حتى وإن لم يكن مشاركا على ماذا؟ على التلبس الفعلي. إذا أخذنا العنوان بعنوانه الجمودي لكنا ننتهي إلى التلبس الفعلي، لكن يقول أن في بعض الروايات لم تلحظ فيه التلبس الفعلي، بل حتى وإن كان مهيئا إلى القيام نفس هذا التهيئ إلى القيام كائن في قطع الصلاة، وإن بعد لم يتلبس بالفعل بذلك. هذا
المفروض
تلبس بالفعل تكبيرة بأول ما يقول الله.
هو أنا هذا من أفتى بأنه عند قول الإمام قد قامت الصلاة من رواية عن ميلود
أقول هي هو قال وفي بعض الأخبار أشار إلى هذا إلى أنه مو قد قامت الصلاة، أقول لسه أذكر قد قامت الصلاة هو وقرائن هو هذا. أقول هناك روايات دلت أن ما دام هناك أمارات على الشروع في الصلاة الجماعة الفريضة الواجبة حينئذ يجوز ذكرها وإن لم تنوح لتحصيل الثواب الأكمل، هي روايات محللة بها لتحصيل الثواب الثاني. وقيل ويقطع الفريضة أيضا، أيضا عفوا على النافلة، يعني كما أنه جوزنا قطع النافلة كذلك يجوز قطع الفريضة. شوف العبارة لو خاف الفوت أي فوت الجماعة في مجموع الصلاة، هذه العبارة تفيد تدللنا. أرجوك التفت لهذا، أدت الشيخ في هذه العبارة كم قضية. الأمر الأول ويقطع الفريضة، ما قال ويقطع ويستبدلها بنافلة فيقطع، وإنما رأساً دخل في ماذا؟ في جواز القطع المباشر، وإن كان متلبساً بفريضة واجبة فيقطعها بمجرد أن شنو؟ أن تقام الجماعة. هذا واحد ما قد يعرف وانتهى جواز القطع بلا حاجة إلى الحدود. وبعد ذلك يقول نعم لو عدلات أحسن. فإذا هو رأي على ماذا؟ على هذا القول. الأمر الثاني أنه خوف الفوز شلون راح يفسر هنا؟ أن تفوز الصلاة أجمع، مو أن يفوز شيء من الصلاة. وأما إذا كان يفوز شيء من الصلاة فلا يعلم بأنه يجوز القطع. واضح؟ وبتعبيره أنه فوات الجماعة له جنة تفسيران. هنا أريد أي تفسير فوات الجماعة؟ أي فوتها بأكملها. وسيأتي في بعض الأحكام الشرعية أننا نقول فوات الجماعة لكن لا نفسره بماذا؟ فوت الجماعة أكملها، وإنما فوت فضيلة الجماعة بعض الجماعة دي. فلا يشكل علينا أنه هنا أنت حملت الفوز فوت الصلاة ما ليس على معنى فوت الصلاة بأكملها، وبينما سيأتي بعد ذلك منك أن تفسر فوت الجماعة لا فوت الجماعة بأكملها، وإنما فوت شيء من الجماعة دي. الجواب أنه المدرك المفرق بين الأمرين هو الروايات. هنا المستفاد من الروايات في الباب، أعني روايات جواز قطع الفريضة لمن كان متلبسا فيما إذا خاف فوت كل الصلاة، صلاة الجماعة لا فوت بعض تلك الصلاة، بل يعلم بأن هذا مصداق ومعنى للفوت غير ذلك المصداق الآتي بعد ذلك. وقيل ويقطع الفريضة أيضا، يعني كما قلنا بجواز قطع النافلة لو خاف الفوت فسر الفوت فوت، اي فوات الجماعه في مجموع الصلاه، يعني في كل صلاه باكملها. يقول وهذا القول قوي، واختاره المصنف ايضا في غير هذا الكتاب في غير الكتاب. وفي البيان جعلها كالنافله، شنو جعلها كالنافله؟ في تفسيران هذا التعبير. التفسير الاول وهو البدوي، التفسير الاول جعلها كالنافله يعني كما حكم على النازل حكم عليها. في البيان يكون حكم الفريضة وحكم النافل على حد سواء، جعلها كالنافلة يعني جعل الفريضة حالها كحال النافل، هذا التفسير. والمنطلح إلى الذهن هو هذا التفسير، لأن هذا معناه وجعلها كالنافلة يكون هذا هو المراد. لكنه الظاهر أنه لا يريد أن يدعي هذا، وإنما يريد دعوة جديدة. القول الموجود في هذا الكتاب كتاب البيان للشهيد الأول أن جعلها كالنافلة بمعنى صيرها نافلة، جعلها كالنافلة في المعنى يعني نوى أن تصير نافلة، ثم بعد ذلك وعليه يكون هذا الرأي مخالف لما هو موجود في هذا الكتاب وسائر كتبه الأخرى. أرجع العبارة، إذا انتبهتم العبارة فيها شيء من التأويل، إنما صدنا إلى هذا التأويل لأنه ظاهر عبارة أنه ما هو موجود في كتابه البيان غير ما هو موجود في الكتب الأخرى. شوفوا عفوا بكر، وهو طويل واختاره المصنف في غير هذا الكتاب وفي البيان، لكن في البيان جعلها جعل الفريضة كالنافلة. كالنافلة في أي شيء كالنافلة؟ يعني أرجعها إلى النافلة، مو كالنافلة يعني حالها حكمها حكم النافلة.
من نوى فصار في صدد ذكر جنوب تلك النوافل. هذاك من هالجهة عنوان الذي تقدم منه في باب الصلاة حرمة قطع الصلاة من جهة تلك الجهة بها. الآن ينقل من جهة صلاة الجماعة أنه في صلاة الجماعة يجوز القطع ولا يجوز، فالحكم واحد مكرر. أقول مكرر
صلاة الجماعة من نوافل،
أقول من أي حيث؟ من حيث جواز قطع الصلاة. أما الآن من أي حيث؟ من حيث صلاة الجماعة. يعني الآن حدث يا باطل هنا هنا التلتسة يا باطل
حدث
أقول هل بابي مليك أسلم نفس الحكم نفس المورد. أقول حيثيتان في المسألة لا يوجد التكرار. الذي مضى منهم سابقا كان ناظر إلى مسألة متوغات قطع الصلاة، الناظر الآن إلى ماذا؟ إلى مبحث صلاة الجماعة. مادة الاجتماع فيهما واحدة وهو هذا المورد الذي يجب الكلوب ليتكرر هناك وهنا ليش؟ لكن هناك من حيث جواز قطع الصلاة، هنا من حيث صلاة الجماعة. نرجع إلى العبارة الشهيد الأول حتى تكون واضحة. وقيل الفريضة يعني قيل قطع الفريضة يعني لذا الشهيد عبر أنه قطع الفريضة لو خاف الفوز وإتمامها ركعتين حسن، الذي هو نفس رأي البيان لكن هنا جعل حسن، هنا جعل واجب. الفرق بين ما هو الوارد في البيان وما هو الوارد هنا، هنا مجعوله على نحو الحسن، أما هناك مجعوله على نحو الواجب.
زين، واتمامها يعني اتمام الصلاه ركعتين مدبا، يعني يقبلها الفريضه بنحو ركعتين لكن يكملها على انها شنو نافله مدبا حسنا. واضح؟ ليش انه يفعل بهذا الفعل؟ يقول جمعا بين الحقين، يا حقين، ليجمع بين فضيله الجماعه ويجمع بين ماذا؟ وترك ابطال العمل، فانه يحرم. فبالعدول الى النافله يكون بالتالي جمع بين الحقين. اقول احنا النافله جواز قطعها جائز ام لا يكون جائز؟ اذا قلنا جائز اذا الحكم السابق بعد ما يحتاج ان تقيم عليه دليل، لانه جائز. واذا كان الانسان في نافلة وقيمة الجماعة فقطع النافلة، هذا لأجل ماذا؟ لأجل حكم العام، ما يحتاج إلى أن تتكلف وتذكره بعنوان حكما كأنما على خلاف القاعدة الذي لا بد أن تتعرض إلى ذكره، الحكم الذي على خلاف القاعدة وهو صورة الخبيرة مو داخل. واضح؟ ليجمع بين قضية الجماعة وترك إبطال العمل، هذا اذا لم يخف الفوز، والا يعني وان خاف الفوز، والا ان خاف الفوز قطعها بعد النقل الى النقل. السؤال هو شنو صار؟ اقول هاي النقل للنقل بكم نقل للنقل؟ هي كان حسنا، الانتقال الى النقل كان شنو؟ حسنا. هنا شنو القطع والانتقال الى النقل يصير شنو؟ مو حسنا، يصير واجبا. زين حينئذ نسال سؤال، وراح ارجع العباره اقراها، شوف انت مثل العباره، هذا اذا لم يخف الفوز، والا يعني وان خاف فوز، يا فوز فوز الجماعه بعد، والا يخاف فوز الجماعه، هذا مقصودنا. قطعها بعد النفل الى النفل، طب هناك لم كنا في الفرع السابق الذي لم يخاف الفوز، ماذا قلنا؟ في صوره عدم خوف الفوز ماذا قلنا؟ ها؟
الإتمام
بالعقل. نعم. وانتقل إلى النافلة.
قلنا بدون انتظار الإتمام. لكن مثلا إذا قطعها
وهو صرف على الأولى. كلام كله قبل الركعتين. قبل يعني ركعتين أولية.
هو صرف إذا أقيمت الجماعة وهو صرف على الأولى. من الفريضة أو من النافلة. الحسن هو أن يتم الثانية ثم
يرجع. لا. بين أنا أظن أنه هذا. في الفرع السابع هو السابق هو الثاني. قال انه يجوز له قطعها بلا ان ياتي بالنافله، وان كان الاتيان بالنافله حسنا. اما في هذا الفرع فرع الخوف الفوز فقال انه القطع يكون شنو؟ والانتقال الى النافله يكون حينئذ الزاميا. الزاميا مو معنى الواجب الشرعي، لانه كلامنا في المستحبات احنا في صلاه الجماعه. وكرر التفت لما اقوله بعباره القيل السابق هنا لا ياتي. القيل السابق الذي فرض في الفرع الماضي هنا لا يجوز. الفرع الماضي في الجامع لو لم يكن خائف الفوز ماذا قلنا؟ قلنا وقيل بكذا. هنا هذا القيل بعد ما يكون، وانما يكون امرا متحتما لا انه بعنوان قيل. شوف العباره، شوف العباره، ارجع العباره حيث الواضح. الكلام السابق كله اذا لم يخف هو قال ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إبطال العمل، هذا إذا لم يخف الفوز، هذا إلا راح أرجعه بأمره المركب من أصل القول والقيل الحسن. وأما إذا لا، إذا خاف الفوز قطعها بعد النقل إلى النافلة بلا حاجة إلى مسألة قيلة، يعني هذا الذي كنا نقول بأنه حسن هنا بعد لا نقول بحسنه.
معنى إتمامها ركعتين، ليش
إتمامها ركعتين؟ إيه؟ لابد من إتمامها ركعتين.
الصورة
الثانية
ما
يحتاج،
حتى
لو ترى
الركعة الأولى ما يحتاج
يتم الركعتين الأولى، يقطعها ويقطعها. عن من هذا؟ ما يخالف، هذا ما أنكرناه، أقول أنا ما أقول أنكره قلت، لكن المراد ما أعترف عليكم بكلامكم ليس صحيح. أقول لكن الآن شنو الفرق؟ هذا فرق ولا أنت تقولون؟ تقولون أنه قد يكون إذا كان في الركعة الثانية هو
الركعة الثانية راح يتساوي،
ما في فرق، إذا فلابد أن نأتي بفرق. في الركعة الأولى يظهر فرق، اما في الركعه الثانيه لا يظهر فرق، لاجل ان نظهر فرقا اخرا ما انكرنا على كلامكم، اضفنا هذا الفرق، والا كلامكم تام. يعني الفرق الذي يبرز الجناب الشيخ من انه اذا كان في الركعه الاولى جاز الاكتفاء بركعه واحده، بخلاف في اذا في الفرع الثاني يعني فيما لو وقع في الفوز. واما اذا لم يخف الفوز لابد من اكمالها بركعتين. اقول هذا صحيح، لكن الان لاجل انه عرف فارق يختص بها حاله
ما لو كان في الركعة الأولى، أما لو كان في الركعة الثانية حينئذ لا يكون هناك فرق بين ذاك القول وهذا القول، إلا أنه ذاك القول ما فيه يقين، العفو ذاك القول فيه يقين، هذا ليس فيه يقين. ولو كان إجي إلى مسألة جديدة، فيما إذا تجاوز ماذا؟ لو تجاوز ركعتين من الفريضة حينئذ وخاف الفوز بعد التجاوز من ركعتين في الفريضة، هنا يقول كم قول؟ شوفوا، ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل، إما يستمر أو يعدل إلى النفل، وإحنا بعد ضفنا قول ثالث، إما الاستمرار يعني حرمة القطع، استمرار يعني شنو؟ حرمة القطع، وإما العدول إلى النفل فيقطع، وإما أنه شنو؟ يجوز القطع بلا حرمة بلا 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 حاجة إلى العدول، ثلاث أقوال في المسألة. إذن إذا خاف ماذا؟ إذا تجاوز الركعتين، إذا تجاوز الركعتين كم قول في المسألة؟ ثلاثة. طبعا هو ما راح يشير إلى ثلاث أقوال، وأنا ما راح يشير إلى قولين. القول الأول شنو؟ عن استمرار يعني حرمة القطع، استمرار يعني حرمة القطع. القول الثاني عكس هذا وهو جواز القطع، الذي هو قول العلامة في المنتهى، قول العلامة في المنتهى هو جواز القطع. يقول العلامة شنو كلامه؟ يقول في الفرض السابق احنا مو قلنا بجواز القطع في الفرض السابق، يعني قبل احتمال التشهد ايش قلنا احنا؟ قلنا يجوز القطع. صحيح ان مولد الرواية كان هو ملحوظا فيه ذلك الفرض، يا فرض فرع ما لو كان بعده لم يكتمل في التشهد، يعني لم يصل الى مرتبة التشهد، لكنه ما ذكر من الحكم في ذلك كالأمر كان المذكور على سبيل الموردية لا على سبيل التقييدي، فإذا كان على سبيل الموردية فيمكن التعدي منه إلى غيره. وكبر العلامة يقول بالفرع السابق أكو رواية دلت عليه، ياهو الفرع السابق ما دام قبل التشهد، قبل أن يصل إلى مرتبة التشهد، الرواية ماذا قالت؟ جواز القطع بلا حاجة إلى ماذا؟ بلا حاجة إلى نية العدول إلى النفس، يجوز القطع هكذا العلامة قال. قال الآن بعد التشهد أيضا نقول يجوز القطع. إن قلت أن الذي وارد في الروايات هو شنو؟ قبل التشهد، أنت شلون تتعدى إلى ما بعد التشهد؟ قل شوف المذكور في الروايات مذكور على سبيل الموردية لا مذكور على سبيل التقليدي. فارق الموردية والتقليد شنو؟ الموردية مثلا أقول لك الآن أنه أكرم زيد، ذكر زيد يكون موردا ويمكن التعدي إلى غير زيد. أما إذا قلنا تقييد معناه شنو؟ يعني تدور مدار إيجادا وعدما. فإذا قلنا أن الذي هو وارد في الروايات قبل التشهد أن جواز القطع مورد، فالكلام العلامة كان، بل حتى بعد ذلك يجوز. اما اذا قلنا تقييد ما بعد التشهد يكون حكمه غير ذلك. خب هذا قول المسألة. اذا القول الاول في المسألة شنو؟ وهو قول العلامة في المنتهى، حيث ذهب الى ماذا؟ الى جواز القطع. هناك قولين اخرين بعد التشهد، بعد التشهد التشهد في الركعة الثانية. القول الاخر يقول لا يستمر، هذا عكس ما يقول العلامة تماما، يعني لا يجوز العدول ولا يجوز القطع، لأنه بعد الدخول في الركعة الثانية أصلا، لأنه هو القاعدة الأولية، جينا القاعدة الأولية حرمة قطع الصلاة، هذا هو القاعدة الأولية. الذي دل عليه الدليل ما هو؟ جواز القطع قبل التشهد. ما سوى هذه الحالة نرجع إلى عمومات ماذا؟ حرمة قطع الصلاة. ألم تكن عندنا روايات حرمة قطع الصلاة؟ هذه الروايات خرجنا عنها في حالة واحدة، من كان في الفريضة وخاف فوت الجماعة وكان قبل التشهد، فقال في الروايات يجوز قطع الصلاة. ما يجوز بأي معنى؟ يجوز بالعدول أو بلا عدول، هذا مو مهم. لكنه بعدما تجاوز التشهد ما ندري أكو روايات جوزت لنا القطع أم لا، فحينما لم نعلم نرجع إلى العمومات، لأنه يقتصر في المخصص على القدر المتيقن، والقدر المتيقن شو قلت؟ قبل القطع. وهذا حال الأصل الثاني. الأمر القول الثالث يقول لا، لا نقول بحرمة القطع ولا نقول بوجوب الاستمرار، يعني بوجوب الاستمرار أو جواز القطع عفوا،
وانما نقول لا بد من العدول اساسا على يا قاعده تلك القاعده التي قلناها في كل مورد يخاف الفوت يجوز فيها قطع الصلاه لكن بشرط رعايه لعدم رعايه لحرمه قطع الصلاه فينتقل الى نافله فاذا انتقل الى نافله جاز له هذه الفتره واضحه شوف العباره الان ولو كان قد تجاوز ركعتين سجل التجاوز ركعتين شوف يتحقق وراح يبينه بعد التشهد بعد التشهد مباشره او عند القيام او عند الركوع للركعه الثالثه خلاف اكتمال الركعتين شوف اسالكم هل اكتمال الركعتين بعد التشهد مباشره قبل القيام او اكتمال الركعتين حينما يقوم القيام للركعه الثالثه او اكتمال الركعتين عند الركوع قبل الركوع لا يعد اكتماله لان الوارد في لسان الروايه اكتمال ركعتين هنا اي شيء ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضه القول الاول ففي الاستمرار يعني على عدم جواز الخط اصلا او العدول الى النفل خصوصا قبل الركوع الثالث يعني في الركوع الثالث بعد جواز الحدود قد يكون فيه مشكل اما قبل الركعه الثالثه الذي بعده ما يلتقط احتمال ركعتين قبل الركعه الثالثه قبل ركوع الركعه الثالثه فيجوز فيه شوف العباره او العدول الى النفل خصوصا قبل الركوع الثالثه وجهان وبالقطع قوه يا هو في القطع قوه يعني القول الثاني الذي هو القول الثاني وبالقطع قوه طبعا ليس المراد منه قول العلامه لان العباره فيه ظهر منها وفي القطع قوه يعني وان لم يكن بالانتقال الى النفل لكن ان المراد من القطع المذكور في عباره الشهيد ها هنا مو القطع يعني جنس القطع وانما المراد من القطع المعهود وما هو القطع المعهود شلون تحقق القطع المعهود وهو العدول الى النفل الذي كان مزوجا للقطع واضح العباره اكرر اقول العباره الثالث وفي القطع قوه شنو المراد من القطع جنس القطع الذي هو كلام العلامة لأن العلامة الزاد قال يجوز له القطع بلا حاجة إلى عدول أم أن المراد من عبارة الشهيد وفي القطع قوة القطع الذي قبل قليل قلته وهو القول الثاني شنو كان القول الثاني العدول إلى النافلة ثم القطع الظاهر أن المقصود من عبارة العلامة الشهيد هو المراد القطع الذي ذكرته أنا مو القطع الذي هو مذكور في كلمات المحقق جه وفي القطع قوة نعم يقطعها أي طريقة لإمام الأصلي مسألة إذا كان الإمام المصلي هو إمام المعصوم لا إمام الجماعة في الحج هنا يقول تعالى القطع وفي القطع نعم يقطعها أي طريقة لإمام الأصلي مطلقا جه مطلقا يعني أدرك ركوعا او لم يدرك ركوعا او ما الى ذلك جه استحبابا في الجميع استحبابا في الجميع يعني يقطعها على سبيل الاستحباب يقطعها على سبيل الاستحباب طبعا عبارتي يقطعها على نحو الاستحباب ولكنه في جميع الصور بعد بلا فرق بين صورة وصورة اخرى جه ولو ادركه بعد الركوع اجى الى مسألة هذا انتهينا مسألة انه الفرع السابق شروع في فرع جديد اسمع لي الفرع الجديد كان المأموم يدرك الإمام وهو في الركوع في حد الركوع تقدم فينا المقصود من حد الركوع حد الركوع يعني وإن لم يكون المأموم مشتغلا بالذكر هنا قلنا على القاعدة ما في مشكلة في لزوم الاستمرار مع الإمام هذا واضح اما اذا ما ادركه في الحد لو لم يدركه في الحد ما هي وظيفه المأموم هل هناك وظيفه معينه لا احد الوظائف المأموم اذا لم يدركه يعني هو اللي يتدبر شاف ان الامام قام من الركوع الوظيفه الاولى التي فرضت في البين ان يقف واقفا ان يبقى واقفا الى ان يركع الامام كذا يلتحق به حينئذ سؤال بس سؤال هنا على هذا الراي ينوي متى ينوي حينما يقوم الإمام أو يجوز له النية قبل ما ينزل الإمام إلى الركوع، هو طلع من الركوع الآن راح للسجود، فيجي ينوي بس يبقى واقفا. التفتت النية، أريد أنه تاريخ النية يحفظ أنه متى ينوي هذا المأموم في هذه الحالة. الظاهر من الشهيد أنه النية لا يشترط فيها أن تكون مقارنة مع قيام الإمام للركعة مثلا بعديه، بل حتى وإن بداية نزول الإمام للسجود يجوز لكم النية، يجوز لكم النية. هذا الحالة الأولى، فتكون هناك حينئذ نية مسبقة لكن ينتظر في الإتمام بعد قيام الإمام. وهذا حال الحالة، هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى. وهذا الحالة الأولى تهمني شنو؟ في أنه وين خلاف القاعدة الأصلية في مسألة النية، وراح يصير فصل بين نيته وبين ماذا؟ بين التحاقه بالإمام. لأنه شو قد يلتحق بالإمام؟ التحاقه بالإمام ما قلنا نيسي إلا لأنه فرض المسألة هو راح يوقف، قلنا يقدر يروح مع الإمام سجودا، لكن هو ما يقدر يروح مع الإمام بالتشهد. هذا هي الحالة الأولى، وقلنا هذا المقدار مقتصر. الحالة الثانية، يجي يلتحق مع الإمام، لكن يلتحق مع الإمام إلا أنه لا يلتحق مع الإمام في سجدتين. ليش ما يلتحق مع الإمام في سجدتين؟ لأنه إذا التحق مع الإمام في سجدتين راح يوجد زيادة ركنه، هو راح ينوي الله أكبر وينزل مع الإمام، لأنه ما حصل ركوع مع الإمام، الإمام سجد هو ينزل مع الإمام بس يبقى قاعد يتشهد مع الإمام. افترض أن الإمام يريد يتشهد، شلون يريد يتشهد؟ كما لو كان الإمام في الركعة الثانية أو كان في الركعة الرابعة، فيتشهد مع الإمام، لكن مع تشهده مع الإمام من دون أن يرتاح. ثم الإمام لما يقوم هو أن يقوم، هنا يحتاج إلى استئناف نية جديدة أو لا يحتاج إلى استئناف نية جديدة؟ أنه هو نوى، طبعا نوى وأدرك تمام الجماعة ولم يدرك الجماعة، لذا ما تحسب له أي ركعة. صحيح، فما تحسب له ركعة فرض المسألة، ما تحسب هنا، متى تحسب ركعة؟ إذا التحق به وهو في الركوع في حد ركوعه، فهذا لا تحسب له ركعة. لكن لو تصرف باتحاد التصرف بعد فرع أنه لا تحسب له ركعة، هل يحتاج إلى نية جديدة أم لا يحتاج إلى نية جديدة؟ يقول أيضا لا يحتاج إلى نية جديدة، نفس النية السابقة. هذا أيضا على خلاف القاعدة من أي جهة؟ النية صارت قبل ماذا؟ قبل احتساب الركعة، لأنه شو قد تحتسب الركعة بعد القيام من نايته هو صلاته، لكن قبل هذا تحسب له النية ولا لا تحسب له النية. هذا الفرع الثاني. واضح الفرع الثاني؟ الفرع الثالث يقرأ بعد، يعمل بكل تكاليف الثابت، بس المهم انه من اين وانتظر الثمرة في مسألة الاستئناف النية، هل يحتاج الى استئناف نية جديدة ام لا؟ نقول لا يحتاج الى استئناف نية جديدة، وتحسب من الناس اللي تحسب له ركعة، بعد قبل ذلك ما تحسب له ركعة، وانما يكون دوره له ثواب جماعة. هاي حالة ثانية.
الصورة الاولى يحتاج الى تجديد
نية لا يحتاج بالنية، ولذا قلناهم على خلاف القاعدة، قلنا ولذا النية تكون، قلنا سابقا قلنا هناك أيضا على خلاف القاعدة، وذلك لأنه راح يقع فصل بين هذا وهذا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة الجديدة التي هي حالة ممنوع منها، ممنوع منها بهذا البيان، ممنوعية بهذا البيان، أن يلتحق بإمام الجماعة ويسجد مع إمامه، مو يقعد، قلنا يقدر يقعد بس هو قال ما أقعد، قال ما أقعد، هو يقدر يقعد، هو لما يلتحق بالإمام الجماعة يقدر يقعد الإمام فيسجد براحته، بعد ما يسجد هو يمارس مع الإمام، بس المهم ما يقعد، مير يسجد وياه. الحالة الجديدة التي تختلف عن الحالة السابقة ماذا؟ بأنه يسجد مع الإمام، الإمام مسجد، هو التحق الإمام ما قدر يلحق به بالركوع، فلما نزل الإمام نزل وياه، الإمام سجد هو سجد، الإمام قام هو قام، هنا يحتاج إلى استئناف نية جديدة. في هذا الفرق يحتاج إلى استئناف نية جديدة. ليش يحتاج إلى استئناف نية جديدة؟ لأنه إذا لم يستأنف نية جديدة فإنه قد أتى بزيادة ركن، إنه ما تحسب، إذا ما تحسب له ركعة، فإذا ما تحسب له ركعة فأتى بزيادة ركن، والحال أنه لأنه يتم تكليفه راح يجيب أربع ركعات مثلا أو يجيب ركعتين حسب مثلا، إذا يجيب صلاة الصبح يجيب له ركعتين، فإذا حسبت هاي السجود حسب له، يلزم أن يكون قد أتى لماذا؟ فلأجل هذا نقول هذا العمل السابق ملغي ومن هنا نحتاج إلى الإتيان بنية جديدة وبتكبيرة جديدة حتى لا نقع في مشكلة زيادة الرخصية. ثم السيد آخر الأمر يذكر ضابطا لهذه القاعدة، يقول هذا ضابطه، يجوز للمأموم أن يلتحق بالإمام بلا حاجة إلى تجديد نية في أي موقع شاء، إلا أنه نحتاج إلى استئناف النية فيما لو كان من دون استئناف النية يجب زيادة الرخصية. هذا ضابط، شوف العبارة نطلع منها هذا المطالب ولا. ولو أدركه، يعني أدرك المأموم الإمام، شو وقت أدركه؟ بعد الركوع، قلنا قبل الركوع تحسب ركعة، هذا مو محل كلامه، تقدم هذا، هذا مو خارج عن محل كلامه. كلامنا الآن أريد في مورد نفترض لا يمكن للمأموم أن في إدراكه للإمام أن يحتسب له، أن تحتسب له ركعة، وإنما ينال ثواب الجماعة. ولو أدركه بعد الركوع، أدركه بعد الركوع لحالتين، الحالة الأولى أن الإمام قام تماما، طب هذا يصدق عليه شنو؟ أدركه قبل الركوع، أو لا الإمام كان في الركوع لما هو إجى ما اجتمع مع الإمام في حد الركوع، يعني ركع هو مو ركع، لكن بمجرد أنه في هويه للركوع الإمام قام، بحيث ما اجتمع معه، هذا مصدقا كل منهما يصدق عليه شنو؟ أنه كل منهما ولو أدركه بعد الركوع، فسواء كان أدركه بعد الركوع يعني قام الإمام على مصداق أو لم يقم في أثناء هويه هوي المأموم قام الإمام، لما في المصادر لأنه لم يدرك الإمام بعد الركوع بأن لم يجتمع معه بعد التحريم، التحريمة منه تحريمة من؟ تحريمة المأموم، يعني لما أحرم المأموم قال الله أكبر راح يلتحق به بالركوع، لم يجتمع في حد واحد بأن لم يجتمع معه مع الإمام بعد التحريمة في حده، حد من؟ حد الركوع. واضح العبارة كيف؟ لأن لم يجتمع مع الإمام بأن لم يجتمع مع الإمام بعد تحريمه، يعني بعد تكبيرة الإحرام الصادرة من المأموم، لم يجتمع في حد الركوع. طيب سجد مع الإمام، هاي الحالة الأولى التي احنا قلنا سبب ثالث مع السجود وأخرى مع بدون سجود، قلنا في دائرة السجود لازم يستأنف، في غير دائرة السجود لا حاجة لها. سجد مع الإمام بغير ركوع إن لم يكن المأموم ركع، ليش قال إن لم يكن المأموم ركع؟ لأنه قد ركع هو في نحاكي صوت نفسه. بريد؟ تعم على معنى؟ تعبد فيه؟ المأموم إن لم بغير ركوع إن لم يكن المأموم ركع، يعني شلون لم يكن المأموم ركع؟ أنا بحدد معنى هو الإمام في هويه للسجود، هاي الحالة الأولى. في هويه للسجود، قلت الله أكبر. أنا حصلت الإمام في ركوعه لو لا؟ أنا ما حصلت الإمام في ركوعه، والإمام شنو؟ راح للسجود. أنا شنو؟ أنا ركعت لو ما ركعت؟ أنا المأموم في هاي الحالة ما ركعت، فالمأخوذ من الركوع منه عدم ركوع الإمام المأموم، عدم ركوع المأموم. حينئذ يفتحك رأسه، يعني ينزل من التكبيرة ينزل إلى ماذا؟ إلى السجود. هاي الحالة الأولى. أو لا، أنا لما كبرت انحنيت، لكن بانحنائي هو كان هم اجتمع الإمام مع المأموم في حد الركوع، لكن هنا يصدق عليه أن المأموم ركع على ما ركع، هنا ركع. هاي الحالة الثانية، وهذا الفرق بين، يقول في كل منهما وسجد، اقتربنا أنه بعد ذلك سجد. شوفوا العبارة هيك المراد منها، معه يعني مع الإمام بغير ركوع إن لم يكن المأموم ركع، أو ركع طلبا لإدراك الركوع لكنه فلكنه كل من الأمرين. هنا في هذا هنا قلنا لابد من استئناف النية لو لا؟ قلنا نعم لابد من استئناف النية. ليش؟ لأن استوفنا أنه سجد لي الإمام، ما دام سجد لي الإمام قلنا هذا ركن، إذا ركن ما يقدر أن يعتبر أنه بلا استئناف النية، لأنه بس بيعتبر استئناف النية يلزم شنو؟ زيادة ركن فيه، لذا تعبر الشهيد ثم استأنف النية، لابد من إعادة النية. واضح المسألة شلون؟ اي بعد لما النية والتكبيرة، النية وتواضعها، فيكون النية والتكبيرة بلي. وبعبارة أخرى يعني العمل السابق يعده لاغيا باستئنافه للنية، يعني فتح صفحة جديدة في العمل، فيكون حينئذ فعله الجديد هو محتسب من ناحية بداية، لأنه من الآن ما بداية. أما إذا افترضنا أنه كان يريد يحسب العمل من قبل لكان فيه زيادة، ثم استأنف النية
مؤتما ان بقي للامام. طبعا مؤتما ان بقي للامام رفع لا افترضنا هو بالاخير يعني شلون بالاخير يعني الامام شاف هذا ينزل للسجود فالركعه الرابعه هو قال الله اكبر راح هوى مع 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 مع, مع, مع الامام الى السجود قام لما قام الامام بعد الركعه الرابعه بعد ما عنده شيء فهو لازم يستأنف هنا يستأنف الصلاه مع التكبير او لا الامام ما كان في الركعه الرابعه لما سجد الامام كان في الثالثه في الثانيه في الاولى مو مهم لما سجد الامام هو التحق به الامام ما كان بالرابعه حينئذ يواصل مع الامام فيقدر يواصل فيما لو كان الامام في اكو عنده ركعات باقيه اذا ما في ركعات باقيه عند الامام فلا يمكن له الاتمام ثم استأنف النية مؤتمن يعني ينوي بها النية صلاة الجماعة مؤتمن يعني أن ينوي مؤتمن على حال النية على كونه مؤتمن يعني أن يجعل نية الجماعة إن بقي للإمام ركعة أخرى وإن لم يكن للإمام ركعة أخرى يعني كان بركعة رابعة ومنفردا يعني ونوى استأنف النية منفردا بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة في الركعة الأخيرة كما هو جيد هذا كله إذا لابد من تجديد نية أما إذا لم يكن عفوا تجديد نية فيما إذا شنو سجد مع الإمام أما إذا لم يسجد مع الإمام بخلاف إدراكه بعد السجود قلنا ما في خصوصية بعد السجود أو قبل السجود لكن لم يسجد هنا بعد السجود الإمام كان قاعد كمل السجود قلت الله أكبر عليك ما سجدت ليش الإمام كان قد انتهى من السجود أو لا الإمام بعد ما منتهي للسجود لكن أنا قلت الله أكبر وكعدته الإمام راح للسجود وأنا قلت ما أسجد في كلتا الصورتين لا حاجة إلى استئناف النية واضح المقصود شوف العبارة بلي أي بلي بعد سجود الإمام ليش لا ما تنتظر لأنه قبل سجود الإمام هو إذن أنا كبرت الله الإمام بعد ما سجد صورة ثانية الإمام ما سجد استأجر فأضيف أنا بضاف صورة أخرى فأضيف صورة أخرى أنا أنه أتسبق للمسألة هذا أقول في كل منهم الحكم واحد وهو عدم الحاجة إلى الاستثناء عبارة بس ناظر إلى فقط صورة شنو بعد السجود بعد صحيح بخلاف إدراكي بعد السجود فإنه يجلس معه ويتشهد مستحبا طبعا إن كان الإمام مشتغل بالتشهد ويكمل صلاته يكمل صلاته يعني شنو بلا حاجة إلى شنو الى استئناف النية يكمل صلاته يعني بلا حاجة الى استكمال النية فان هذا الفعل تجزيه ويدرك هم تجزيه الامر الاول تجزيه يعني يعرف انه فان ما صدر منه سابقا تجزيه طبعا تجزيه شنو بمعنى شنو تجزيه النية هذا المقصود النية والتكبيرة النية والتكبيرة تجزيه هذا معناه تجزيه النية والتكبيرة ويدرك فضيلة الجماعة يعني حصل فضيلة الجماعة فضيلة الجماعة بالجملة سليش بالجملة أبين لأن في الصور الآتية ويدرك فضيلة الجماعة بالجملة في الموضعين وما هما الموضعان وهما إدراكه بعد الركوع وبعد السجود للأمر به يعني يقول في كل الحالتين السابقة يا حالة الذي الحالة الأولى الذي قلنا لا بد من استئناف يقول يحصل ويدرك فضيلة الجماعة في الصورتين يا صورتين صورة الذي استأنف النية والصورة الذي لم يستأنف النية أو بعبارة أخرى فالصورة الذي كان بعد الركوع التحق وسجد مع الإمام وفي الصورة الذي التحق بعد السجود في كلا الموضوعين يقول في كلا الموضوعين هاي إذا في الموضوعين تعود إلى ماذا مو إلى الإجزاء وإنما في الموضعين تعود إلى ماذا؟ تعود إلى ماذا؟ مو إلى الحكمين، ما هو بين حكمين، شنو الحكمين؟ فإنها تجزيه على واحد واثنين ويدرك فضيلة الجماعة هذا الحكم الثاني في الموضعين مو يعود إليهما معا، يعود إلى خصوص الأخير لأن الإجزاء في الأمر الأول ما له معنى، لأن قلنا إحنا لابد من الاستئناف فالمقصود من إذن العبارة أرجع أقول فإنها تجزيه يعني النية والتكبيرة تجزيه في يا صورة في صورة من الصورتين لا في الموضعين يا صورة صورة ما لو لم يسجد ما لو التحق بالإمام بعد السجود لا بعد الركوع ولا تجزيه في الحالة الأولى يا الحالة الأولى وهو ما شنو
ما لو كان قد التحق بالإمام بعد الركوع قبل السجود الذي أوجب أن يسجد مع الإمام. هنا لا تسجد. لذا عبر في الجملة، واضح ليش عبر في الجملة؟ أكرر هذا، التفتوا إليه. الشهيد هنا الأول بين حكمين، الحكم الأول شنو؟ الإجزاء. المقصود من الإجزاء يا أخوان شنو؟ إجزاء النية والتكبيرة، هذا واحد. والأمر الثاني تحصيل فضيلة الجماعة، هذا اثنين. هذا حكمين. أجل صورتين، يعني شنو شاهد صورتين للنساء؟ الصورة الأولى الذي اشترضها شنو؟ بعد الركوع ولكن سجد مع الإمام، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية بعد السجود. احنا قلنا في الصورة الأولى بعد الركوع ما سجد، قلنا يستأنف، فهنا لا يجزيه النية والتكبيرة، وإنما وين يجزيه النية والتكبيرة؟ في خصوص الصورة الثانية. أجل بلحاظ الثواب يجزيهما معا، بلحاظ الثواب، أم في الصورة الأولى له ثواب الجماعة، أم في الصورة الثانية له ثواب الجماعة، واضح المقصود؟ إذن لماذا حضرت الجملة؟ أراد في قوله بالجملة أن ينبه على أنه يجزيه مو في كلتا الصورتين، وإنما في إحدى الصورتين، وإن كان إجزاء الثواب في الموضعين. ما أدري اتضح المقصود لو لا؟ شوف العبارة، فإنها يعني ما صدر منه من الصلاة يجزيه التأكد في خصوص الصورة الأولى دون الصورة الثانية، ولذا عبر الشهيد فيما بعد في ماذا؟ بقوله في الجملة. بخلاف ويدرك فضيلة الجماعة، يدرك فضيلة الجماعة يكون في ماذا؟ في الأمرين معا، في الموضعين، وهما إدراكه بعد الركوع وبعد السجود للأمر بها. لماذا أن يدرك الثواب هاي للأمر لمن يعود؟ لماذا ينال ثواب هذا ويدرك فضيلة الجماعة؟ يقول للأمر في الأمرين معا، وجود أمر أن التحق خلف الإمام والتحق كذا، واضح؟ وليس الأمر إلا لإدراكها، لإدراك الثواب والجماعة، وليس الأمر الصادر من الشارع. لماذا أمر الشارع؟ موسى أراد أن يقول يجيه العمل، وإنما الأمر صادر لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل ثواب الجماعة الذي عبرنا عنه بإدراكات، وليس الأمر إلا لإدراكها. وأما كونها كفضيلة من أدرك في الأول الأمر، تقول لا، نسلم أن وجود الأمر بهذا مو معنى أنه ينال ثواب الجماعة كمن صلى مع الإمام من البداية، يحصل ثواب لهذا، والحمد لله.